عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: أن تشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب والديه؟ قال: يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
هذه الأحاديث النبوية التي سمعتم فيها البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم أوبقته ودخل بسببها النار. وقد يكون من الكبائر ما هو شرك بالله عز وجل، وقد عرفنا أن المشرك الشرك الأكبر أنه مخلد في النار، لأن الذين يخلدون في النار هم المشركون والكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون للمسلمين الإسلام ويبطنون الكفر. ثم هناك كبائر إذا ارتكبها المسلم عرض نفسه لعقاب الله عز وجل. من هذه الكبائر الذي سبق ذكرها السحر، وهو كفر كما عرفنا وتعلمه الكفر بنص القرآن. وكذلك من الكبائر الأخرى التي سبق ذكرها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، لأن للوالدين حق، والله عز وجل قرن حقه بحقهما أو حقهما بحقه، حيث قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فللوالدين حق على الإنسان لأنهما السبب في وجوده. في هذا الحديث أضاف أن من الكبائر اليمين الغموس. اليمين الغموس، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هي اليمين الغموس؟ قال: الذي يحلف يمينا كاذبا يقتطع به مال أخيه المسلم. فكل واحد حلف يمينا كاذبا ليقتطع به مال مسلم فهذا اليمين يسمى غموس. ولماذا سمي غموس؟ لأنه يغمس صاحبه في النار، لأنه ظلم هذا الرجل وأخذ حقه باليمين الكاذب. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالله، والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن إذا اضطر الإنسان حكم عليه باليمين وهو صادق فله أن يحلف، لأنه لا يستخرج حقه إلا بذلك أو لا يدفع الظلم عن نفسه إلا بذلك. ولكن إذا كان كاذبا هو يتعرض لهذا الذنب العظيم ويرتكب كبيرة من الكبائر عليها وعيد من الله عز وجل بأن صاحبها سيعاقب ويعذب. وعرفنا أن كل كبيرة دون الشرك بالله عز وجل يعذب صاحبها إلا أن يعفو الله عنه، ويجب على المسلم أن يحذر من ذلك. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل ينهى عباده عن الظلم، فلا يجوز لمسلم أن يظلم آخر سواء كان الظلم كبيرا أو صغيرا. ولكن كلما كبر الظلم ودخل في مثل هذه الأمور التي تؤخذ بها الحقوق كان ذنبه أعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الكبائر اليمين الغموس، وفسرها بقوله الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. فمن حلف على مال أخيه أنه ماله وانقطع هذا المال بحكم الحاكم فهذا يورده العذاب الذي يقدره الله عز وجل عليه، وهو ارتكب محرما الله عز وجل بين أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. في الحديث الثاني أضاف بعض الكبائر التي قد لا يتنبه لها الناس ويظنون على أنها ليست من الكبائر التي قد يعاقب المسلم عليها، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، لأن للوالدين حق وحقهما قلنا بحق الله عز وجل، فهما في حاجة إلى أن تقوم بحقهما. والله عز وجل بين على أن من قال لهما أف فهذا التعبير يعتبر عقوب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما في حاجة إلى القول الكريم، إلى الدعاء، إلى العطف، إلى الحنان، مثلما عمل معك في حال صغرك. فإذا وصل الأمر بالإنسان أن يشتم والديه، وقد استغرب الصحابة لأن هذا من الأمور القبيحة، فقالوا كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا لا يعقل، وليس من الأخلاق الحميدة، وليس من أخلاق الناس التي يتعاملون بها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكون سبب في شتم والديك. فقال عليه الصلاة والسلام لما قاله وكيف يشتم الرجل والديه، قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. يأتي إنسان إلى آخر يختلفان في قضية من القضايا فيطلق لسانه عليه بالسب، ثم يتجاوز السب إلى شتم الوالد. يعني الوالد الأب والأم ما ذنبهما، فهو يشتم والديه. فحينما يشتم هذا والد ذاك، ذاك الرجل يقتص. إذن هو السبب الذي جعل ذلك الرجل أن يشتم والديه، فكأنه هو الذي سبهما. يعني ما دام هو الذي يتسبب في ذلك وأثار حفيظة ذلك الرجل الذي أطلق عليه لسانه بالسب بحيث شتمه وشتم والديه، ثم ذاك انتصر لنفسه، فأنت بعملك هذا كأنك سببت والديك. ولكن أيضا في الأزمنة المتأخرة قد حدث السب من الأولاد أنفسهم لآبائهم. يعني ليس السبب فقط أنك سببت وأصبح الشتم بسببك من الآخرين، لكن معروف عن بعض الناس ويشتكون من أبنائهم أن الإبن نفسه يسب والديه، وهذا من العقوق المتناهية، وعقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوعد عليها بالنار. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سبابا ولا لعانا. وحينما جاء إليه اليهود في المدينة هنا وقالوا تلك الكلمة التي يريدون بها الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما دخلوا عليه قالوا السام عليك، السام عليك، تعبير مثل السلام، ولكن يقصدون بها الدعاء عليه عليه الصلاة والسلام. السام هو الموت، يعني يدعون عليه بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، يعني رد عليهم بهذا التعبير وعليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك فسبتهما وشتمتهما، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأنها قالت لهم عليكم اللعنة والغضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لماذا؟ قال أما سمعت ما قالوا؟ قال أنا سمعت وقلت لهم مثل ما قالوا. يعني هم قالوا السام عليك، قالوا عليكم، يأتوا عليكم السام، يعني واحدة بواحدة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا، وهذا ليس من أخلاق المسلم. فالمسلم الذي يطلق لسانه بالكلام السيء هذا ليس من أخلاق المسلمين، وإنما على المسلم أن يتكلم بالكلام الطيب الكلام الحسن. وإذا أطلق لسانه بهذا الكلام السيء، أولا أنه يسجل عليه، وعرفنا على أن لكل واحد منا صحيفة كتاب يسجل به كل شيء، والذي يسجل عليك معك وهو الملك الموكل بك. لكل واحد ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيجب على المسلم أن يحترز، لا يظن على أنه خلق عبثا، خلق هملا يعمل ما يشاء. وكل واحد يعرف منا على أنه لو علم أن هناك من يراقبه من الجهة المسؤولة، وقيل له على أن في جماعة يتابعوك يراقبوك انتبه لنفسك، لا يمكن أن يتكلم بشيء يضر تلك الجهة التي يخشاها، هذا في الدنيا. ولكن فيه ملائكة معنا، إنسان قد يغفل لا يظن أنهم معنا ويتكلم بالكلام السيء، وهذا الكلام يسجل عليه. ويجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بخير، لأنك إذا تكلمت بالخير استفدت منه ووجدته في اليوم الذي تريده. ما هو كلام الخير؟ كلام الخير كثير، التسبيح والتحميد والتكبير والقول المعروف للناس، وتقدم المعروف إلى جميع الناس، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذه من أخلاق المسلمين، المعاملة الحسنة مع الجيران، مع الإخوان، مع الزملاء، مع الأصحاب، مع المسلمين جميعا، من عرفته ومن لم تعرف. لأن المسلم عليه أن يتقدم إلى إخوانه الذين يقابلونه سواء عرفهم أو لم يعرفهم بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالكلام الجميل، يسلم عليهم ويظهر لهم البشاشة. نحن الآن في هذا المجتمع أكثرنا ما يعرف بعضنا بعض، وجمعنا الله عز وجل في هذا المكان. ما الذي جمعنا؟ ما الذي جاء بنا هنا؟ هو الإيمان بالله عز وجل، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بل يجب عليه أن يساعده بقدر ما يستطيع. وليس المطلوب من المساعدة المال فقط، لا، المال، الكلمة الحسنة، الشيء الطيب، المجاملة، المعروف، أي معروف تستطيع أن تقدمه فهذا المعروف لك فيه الثواب يوم القيامة. وقدمت معروفا في الدنيا، لأن التعارف بين الناس وبحث بعضهم مع بعض هذا من منافع الحج، الحج الآن الذي يجتمع فيه هذا العدد الكبير، لو أراد إنسان ملك ولا رئيس جمهورية عنده الأموال الطائلة وأراد أن يجمع هذا العدد وسهل لهم كل التسهيلات وأعطاهم الأموال وفتح لهم الفنادق، لا يمكن أن يجتمعوا هذا الاجتماع، هذا مستحيل. وإنما الذي جمعهم هم الإيمان ودعوة إبراهيم، بحيث جعل هذه القلوب والأفئدة تهوي إلى الكعبة، تهوي إلى المشاعر المقدسة، وتأتي من تلك البلاد البعيدة تتجشم المصاعد، تترك الأبناء والأموال والأهل وتسافر. هذا السفر الذي هو مشقة، كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام أن السفر قطعة من العذاب. ماذا يريدون؟ يريدون ما عند الله من الثواب، يريدون أن يأدوا هذه الفريضة التي فرضها الله عليهم. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي تفيده في آخرته، ومن هذه الأعمال التي يستفيد منها حينما يلقى إخوانه المسلمين فيقدم لهم البشاشة ويسألهم عن أحوالهم ويتألم لهم، لأن المسلم أخو المسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المسلمين والمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني المسلمون جميعا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام مثلهم بالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا أصيبت هذه الإصبع الصغيرة، الليل الجسم كله لا ينام، يتألم من هذا الألم الذي حدث في هذه الإصبع. فكذلك المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم بهذا المثل، بمعنى أنه إذا أصيب إخواننا في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي بأي اعتداء عليهم نتألم لهم. إن استطعنا أن نساعد بشيء من المال أو النفس أو ما نستطيع قدمنا، وإن لم نستطع فعلى الأقل الدعاء لهم والتألم لما يصيبهم، بحيث أن نشعر بما يشعرون به. هكذا المسلمون، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون أخ للمسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم بين رسول عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأعمال التي تخالف هذا الأسلوب هي مخالفة للشرع، قد تكون كبيرة وقد تكون أقل من الكبيرة، يجب على المسلم أن يتجنبها. ولهذا حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال الصحابة: كيف يشتم الرجل أباه؟ كيف يشتم أمه؟ يعني هذا من الأمور المستقبحة. فأخبر على أن السبب منه هو حينما يسب أبا ذلك الرجل فذلك ينتصر لأبيه، فكأنه هو الذي سب والده، لأنه هو الذي تسبب حينما أطلق لسانه على ذلك الرجل. من الأحاديث اللي هي داخلة في هذا الموضوع قوله أيضا من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والي أبويه. قيل: يا رسول الله كيف وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه ويلعن أمه. هذا كله من باب واحد. فكثير تسمع من الناس، تسمع في الأسواق الناس الذين ليس عندهم يعني الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة، مسابة ومشاتمة، هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق المسلمين. فيجب على المسلم أن يحترز من هذه الأشياء وأن لا يقول إلا خيرا. فإذا اعتدى عليك إنسان عليك أن تصبر وتصفح ولا تتعدى عليه، بحيث أنك تنتصر لنفسك بهذا الأسلوب المنائل الذي تقول على أنه أنك تريد أن تعيد له مثل ما عمل معك. وما في مانع من حيث الانتصار، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني قد يعتدي عليك الإنسان وأنت بشر قد لا تتحمل، فإن أخذت فيكون السيئة بمثلها ما تتجاوزها، وإن صفحت فالصفح أفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
قال رحمه الله تعالى: ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة كما أخذ على النساء: لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، فمن وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أتى حدا فأقيم عليه الحد فالحد كفارته، ومن لم يقم عليه الحد فالله حسيبه. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن أخر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الباب الذي عقده المؤلف بعد الباب السابق ليبين به على أن هذه الكبائر التي هي دون الشرك هي تحت مشيئة الله عز وجل، لأن العنوان السابق في ذكر الذنوب الذي تخرج المسلم من الإسلام من الشرك والكبائر، وعرفنا على أن تلك الكبائر التي سبق الحديث عنها على أنها لا تخرج صاحبها من الإيمان إلا إذا استحلها. أما الشرك فبالاتفاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكبائر التي هي الزنا أو السرقة أو الربا أو أكل مال اليتيم، هذه كلها من الذنوب العظام، هذه لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكنه على خطر عظيم إذا ارتكبها، لكن إذا استحلها فحينئذ تخرجه من الإسلام. مثلا الربا، الربا كبيرة من الكبائر، فإذا قال الإنسان أن الربا حلال لا فرق بينه وبين البيع والشراء واعتقد ذلك بقلبه فهذا يكفر، لأنه ارتكب أو استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. والعلماء يقولون: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لا يكفر أحد من المسلمين ولا يخرج من الإسلام بحيث يصبح كافرا بذنب دون الشرك ما لم يستحله. معنى الاستحلال أنه إذا ارتكب فاحشة الزنا وقال: ما في فرق بين الزنا وبين الزواج، يعني إذا اعتقد هذا أنه لا فرق بين ذلك، شرب الخمر وقال: لا فرق بينه، هذا حلال مثل العسل، لا فرق بين هذا وهذا، فإن اعتقد ذلك بقلبه فهذا كافر. أما إذا ارتكبه وهو يعرف أنه مخطئ وأنه مرتكب ذنب وأنه مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا معرض للعقوبة تحت مشيئة الله عز وجل. إن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد في الدنيا ففي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث الذي سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يبايعوني البيع التي كان يأخذها من أصحابه على أن لا تشركوا بالله شيئا، فالشرك عرفنا على أنه مخرج لصاحبه من الملة. والشرك الأكبر أنبهكم أن منه أن يذبح الإنسان لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر. الله يقول: فصلي لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يتساهل الإنسان يظن أنه يقدم ذبيحة للولي الفلاني حتى أنه يرد غائبه أو يشفي مريضه هذا شرك وخروج من الإسلام. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذه الآية كما سمعنا فصلي لربك وانحر. فأنت كما لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله. ولا يقصد بالنحر الهدي والضيافة، هذا ما في شيء، لكن الذبح أن تأتي وتذبح لولي أو لنبي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الأكبر. ويجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي غابت على كثير من الناس، فأصبح يرتكبون هذه الأمور الشركية ظنا منهم أنها توسل بالصالحين. هذا ليس ما توسل، بل هذا شرك أكبر. وقد حدثنا عن التوسل الجائز والتوسل الممنوع، لأن في توسل مشروع وتوسل ممنوع، وسبق الحديث عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على هذه المسألة التي سمعنا، قال ألا تشركوا بالله شيئا، ومن أشرك بالله شيئا حبط عمله وخرج من الإسلام، ولا تسرقوا ولا تزنوا. ثم قال فمن وفى منكم أي بتلك البيعة فلم يزني ولم يسرق ولم يشرب الخمر كما سيأتي بالأحاديث الأخرى، فمن وفى فأجره على الله، الله عز وجل يوفيه أجره بغير حساب. ومن أصاب من ذلك شيئا أي بتلك الذنوب شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. هذه الحديث بينت هذا المعنى بالنص في الحديث التالي، ولا نسرق ولا نزني فمن وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أتى حدا فأقيم عليه الحد، والحد كفارته، أي من ارتكب معصية فيها حد مثل الزنا، سواء كان الزاني محصن أو كان بكرا أو شرب خمرا لأن الخمر فيه حد، أو سرق. إذن أي واحد لعب عليه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء ووقع في معصية من هذه المعاصي، إما شرب الخمر وإما زنى سواء كان محصنا أو كان بكرا، فأقيم عليه الحد، فهذا الحد كفارة عنه. يعني في الدنيا شربت خمرا فأخذك الحاكم وأقام عليك الحد وجلدك الجلد المعروف، أو ارتكبت الزنا واعترفت وأقيم عليك الحد، أو سرقت وأقيم عليك الحد بقطع اليد، فهذا كفارة لذلك الذنب وكأنك لم تعمل شيء، لأن الله عز وجل جعل هذا الحد مطهر لهذا الذنب الذي ارتكبته. وسبقت الإشارة لذلك عن ذلك الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله، وكذلك تلك الصحابية التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله، فأقام عليهم الحد لأنهما ارتكبا حدا فيه حكم محدد نص الله عز وجل عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن من ارتكب معصية فأقيم عليه الحد فتلك كفارة. من لم يقم عليه الحد وستره الله في هذه الدنيا، وينبغي له أن يستر نفسه ويتوب ويستغفر، فإن كان هذا الحد الذي فيه الحق، أي هذه المعصية التي ارتكبها الحق فيها لله وحده ليس فيه حق لآدمي آخر، فإن تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبله، والتوبة لها وقت يأتي لا تقبل بعده. الله يقول في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. نعيد الآية، الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يرتكبون السيئات كلها مهما كانت من السيئات ما عدا الشرك، الشرك هذا له توبة، إذا لأن الكافر إذا أسلم ذهب عنه ذلك وأصبح مسلما. فالله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، صار على فراش الموت ويشاهد الملائكة ويعلم أنه لن يقوم من مقامه هذا إلا للمقبرة. ثم قال تبت، الله يقول لا، هذه التوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالكافر إذا أسلم ذهب كل ما كان يرتكبه، والمسلم إذا تاب قبل هذا الوقت قبلت توبته قبل الغرغرة. إذا كان جاءت الغرغرة خلاص هنا ما عاد في توبة مقبولة ولا في وصية مقبولة. ولو قال أنا أوصي بمالي لفلان أو لفلان أو لفلان هذه الوصية غير مقبولة، لأنه لو أراد أن يوصي كان أوصى في حال حياته في الوقت الذي يطمع فيه بالحياة، في الوقت الذي يطمع فيه أن عمره سيطول، لكن هو الآن خلاص يعني يعرف أنه انتهى أمره. إذن التوبة في هذه الحالة لا تقبل. وكذلك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني في حالتين لا تقبل التوبة، تطلع الشمس من مغربها هذا من علامات يوم القيامة. والإنسان والناس الذين بلغهم الرسل وقالوا لهم أن فيه بعث، فيه قيامة، فيه حساب، فيه عقاب، فلم يؤمنوا بما قالوه لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي يوم من الأيام أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام تعود من المغرب. هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء إنسان وبقي لذلك الوقت ولم يؤمن ثم رأى الشمس طلعت من المغرب قال الذي قاله الرسول صدق، أنا كنت أولا ما صدقت ولكن أنا أصدق الآن، هذا التصديق لا يقبل منه، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب وتصديق الرسول فيما جاء به. ففي هاتين الحالتين لا تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا وصل الإنسان إلى اللحظة الأخيرة التي يشاهد فيها الموت فالتوبة هنا غير مقبولة. أما قبل هذه الفترة فالتوبة مقبولة. فمن ارتكب المعاصي مهما كانت من المعاصي وتاب إلى الله عز وجل فالله يقبل توبته ويعفو عنه، إلا إذا كان هناك حق للآدميين فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء للبيعة للإسلام ليدخل في الإسلام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده، المبايعة كانت مع الرجال بمد اليد إلى اليد، هذا يمسك بيد هذا، وأما النساء فكانت البيعة بالكلام فقط، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية. يعني هذه المصافحة التي نعملها الآن هذه كلها مخالفة لما يفعله رسول صلى الله عليه وسلم. الآن تدخل المعلمة ولا السكرتيرة ولا طبيبة ولا السلام عليك كيف حالك، هذا كله ما ينبغي، لأن هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة غير محرم له، يعني هذه امرأة أجنبية لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل. وإياكم والتساهل في مثل هذه الأمور، جزاكم الله خيرا، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا وينبه أبناءه وبناته على أن لا يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا لا يجوز. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عمرو بن العاص يعني يبايع فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول يده فقبض عمرو يده فقاله لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أقدم البيعة بعد الشروط التي أقدمها. فقال وماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب المعاصي، فقال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تزيل، تجب تقطع. فيقول أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وكذلك التوبة تجب ما قبلها. إذن من ارتكب معصية والإنسان معرض للمعاصي، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، يعني ما في أحد معصوم إلا الأنبياء. فالإنسان قد يقع في الخطأ الكبير والصغير، ولكن باب التوبة مفتوح، وهذا بفضل الله علينا. يعني الإنسان يرتكب هذه المعاصي، لكن فضل الله علينا على أن باب التوبة مفتوح قبل هذين الوقتين التي سمعنا. ما يسوف الإنسان سأتوب سأتوب سأتوب. وكثير من العادات السيئة انتشرت بين الشباب، ومع الأسف ما عندنا شباب إلا قليل، يعني الآن الموجودين كلهم كبار يعني. فالعادة عند الشباب يتساهل بكثير من الأمور، ويأتي يلبس عليه الشيطان مع جلساء السوء، ويقول أنت صغير ما زلت الآن، خلك تتمتع في هذه الدنيا، وإذا كبرت بعد ذلك تصلي، بعد ذلك تتوب، بعد من أخبرك أنك ستبقى حتى يأتي ذاك الوقت؟ الآن الموت في الشباب أكثر منه في الشيبان، يعني في السيارات والسرعة والمشاكل التي يعملوها الموت فيهم أكثر، وشرب الدخان الذي يأتي بالسرطان، وكل المصائب التي يرتكبونها. الموت في الشباب أكثر منه في الشيبان. الآن تجد الشيبان عمره 60-70-80-90، وأكثر الشباب كلهم يعني يذهبون بارتكابهم لهذه المعاصي. فهذا التأجيل لا ينفع، تأجيل التوبة لا ينفع. وإذا ارتكب الإنسان توبة معصية فعليه أن يبادر في نفس الوقت، ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأن الله يبدل هذه السيئة حسنة. إذا تبت ورجعت إلى الله عز وجل فالله يبدل هذه السيئة حسنة. فعلينا إذا وقعنا والإنسان ليس بمعصوم كما قلت، أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نتوب إليه ونستغفره، وأن نصلح من أحوالنا. لأن الموت لو كنا نعرف أن كل واحد سيموت في اليوم الفلاني، ممكن يدبر نفسه ويعمل أي حاجة يعملها ويتوب. إذا بقي أسبوع خلاص يقضي عن هذه المعاصي، لكنك ما تعلم الآن وأنت على قيد الحياة، بعد لحظة وأنت مع أهل الآخرة. فيجب على المسلم أن يكون دائما على احتياط. من الأعمال التي يخشى منها إذا مات أنه يحاسب عليها، ولا أقول أن كل الناس يعلمون، ولا أقول أن الناس كلهم يجهلون، أكثر الناس يعلمون الأمور التي لا تجوز، ما فيه إلا الحاجات الخفية، قد يكون الإنسان يرتكب شيء وهو ما يعرف. أما الأمور الظاهرة فكل المسلمون يعلمونها. كل واحد منا يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن السرقة حرام، الغصب حرام، الرشوة حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، هذا ما في أحد يجهله، وكل الناس يعرفون هذا. ولهذا هذه الأمور العامة الإنسان يحاسب عليها. في سائل هنا سأل في قضية الجهل، والجهل قد يسقط عنه الإثم في قضية من القضايا، ولكن الحق يبقى عليه.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: أن تشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب والديه؟ قال: يسب الرجل والد الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
هذه الأحاديث النبوية التي سمعتم فيها البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم أوبقته ودخل بسببها النار. وقد يكون من الكبائر ما هو شرك بالله عز وجل، وقد عرفنا أن المشرك الشرك الأكبر أنه مخلد في النار، لأن الذين يخلدون في النار هم المشركون والكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون للمسلمين الإسلام ويبطنون الكفر. ثم هناك كبائر إذا ارتكبها المسلم عرض نفسه لعقاب الله عز وجل. من هذه الكبائر الذي سبق ذكرها السحر، وهو كفر كما عرفنا وتعلمه الكفر بنص القرآن. وكذلك من الكبائر الأخرى التي سبق ذكرها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، لأن للوالدين حق، والله عز وجل قرن حقه بحقهما أو حقهما بحقه، حيث قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فللوالدين حق على الإنسان لأنهما السبب في وجوده. في هذا الحديث أضاف أن من الكبائر اليمين الغموس، اليمين الغموس. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هي اليمين الغموس؟ قال: الذي يحلف يمينا كاذبا يقتطع به مال أخيه المسلم. فكل واحد حلف يمينا كاذبا ليقتطع به مال مسلم فهذا اليمين يسمى غموس. ولماذا سمي غموس؟ لأنه يغمس صاحبه في النار، لأنه ظلم هذا الرجل وأخذ حقه باليمين الكاذب. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالله، والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن إذا اضطر الإنسان حكم عليه باليمين وهو صادق فله أن يحلف، لأنه لا يستخرج حقه إلا بذلك، أو لا يدفع الظلم عن نفسه إلا بذلك. ولكن إذا كان كاذبا هو يتعرض لهذا الذنب العظيم ويرتكب كبيرة من الكبائر، عليها وعيد من الله عز وجل بأن صاحبها سيعاقب ويعذب. وعرفنا أن كل كبيرة دون الشرك بالله عز وجل يعذب صاحبها إلا أن يعفو الله عنه، ويجب على المسلم أن يحذر من ذلك. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل ينهى عباده عن الظلم، فلا يجوز لمسلم أن يظلم آخر سواء كان الظلم كبيرا أو صغيرا. ولكن كلما كبر الظلم ودخل في مثل هذه الأمور التي تؤخذ بها الحقوق كان ذنبه أعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الكبائر اليمين الغموس، وفسرها بقوله: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. فمن حلف على مال أخيه أنه ماله وانقطع هذا المال بحكم الحاكم فهذا يورده العذاب الذي يقدره الله عز وجل عليه، وهو ارتكب محرما الله عز وجل بين أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. في الحديث الثاني أضاف بعض الكبائر التي قد لا يتنبه لها الناس ويظنون على أنها ليست من الكبائر التي قد يعاقب المسلم عليها، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، لأن للوالدين حق، وحقهما قلنا بحق الله عز وجل، فهما في حاجة إلى أن تقوم بحقهما، والله عز وجل بين على أن من قال لهما أف فهذا التعبير يعتبر عقوب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما في حاجة إلى القول الكريم، إلى الدعاء، إلى العطف، إلى الحنان، مثلما عمل معك في حال صغرك. فإذا وصل الأمر بالإنسان أن يشتم والديه، وقد استغرب الصحابة لأن هذا من الأمور القبيحة، فقالوا: كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا لا يعقل، وليس من الأخلاق الحميدة، وليس من أخلاق الناس التي يتعاملون بها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكون سبب في شتم والديك، فقال عليه الصلاة والسلام لما قاله: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. يأتي إنسان إلى آخر يختلفان في قضية من القضايا فيطلق لسانه عليه بالسب، ثم يتجاوز السب إلى شتم الوالد، يعني الوالد الأب والأم ما ذنبهما، فهو يشتم والديه. فحينما يشتم هذا والد ذاك، ذاك الرجل يقتص. إذن هو السبب الذي جعل ذلك الرجل أن يشتم والديه، فكأنه هو الذي سبهما، يعني ما دام هو الذي يتسبب في ذلك وأثار حفيظة ذلك الرجل الذي أطلق عليه لسانه بالسب بحيث شتمه وشتم والديه، ثم ذاك انتصر لنفسه، فأنت بعملك هذا كأنك سببت والديه. ولكن أيضا في الأزمنة المتأخرة قد حدث السب من الأولاد أنفسهم لآبائهم، يعني ليس السبب فقط أنك سببت وأصبح الشتم بسببك من الآخرين، لكن معروف عن بعض الناس ويشتكون من أبنائهم أن الإبن نفسه يسب والديه، وهذا من العقوق المتناهية، وعقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوعد عليها بالنار. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. ورسول عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سبابا ولا لعانا، وحينما جاء إليه اليهود في المدينة هنا وقالوا تلك الكلمة التي يريدون بها الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما دخلوا عليه قالوا: السام عليك، السام عليك، تعبير مثل السلام، ولكن يقصدون بها الدعاء عليه عليه الصلاة والسلام. السام هو الموت، يعني يدعون عليه بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم، يعني رد عليهم بهذا التعبير: وعليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك فسبتهما وشتمتهما، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأنها قالت لهم: عليكم اللعنة والغضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لماذا؟ قال: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أنا سمعت وقلت لهم مثل ما قالوا. يعني هم قالوا السام عليك، قالوا عليكم، يأتوا عليكم السام، يعني واحدة بواحدة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا لعانا ولا سبابا، وهذا ليس من أخلاق المسلم. فالمسلم الذي يطلق لسانه بالكلام السيء هذا ليس من أخلاق المسلمين، وإنما على المسلم أن يتكلم بالكلام الطيب الكلام الحسن. وإذا أطلق لسانه بهذا الكلام السيء، أولا أنه يسجل عليه، وعرفنا على أن لكل واحد منا صحيفة كتاب يسجل به كل شيء، والذي يسجل عليك معك هو الملك الموكل بك، لكل واحد ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيجب على المسلم أن يحترز، لا يظن على أنه خلق عبثا خلق هملا يعمل ما يشاء. وكل واحد يعرف منا على أنه لو علم أن هناك من يراقبه من الجهة المسؤولة، وقيل له على أن في جماعة يتابعوك يراقبوك انتبه لنفسك، لا يمكن أن يتكلم بشيء يضر تلك الجهة التي يخشاها، هذا في الدنيا. ولكن فيه ملائكة معنا، إنسان قد يغفل لا يظن أنهم معنا ويتكلم بالكلام السيء، وهذا الكلام يسجل عليه. ويجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بخير، لأنك إذا تكلمت بالخير استفدت منه ووجدته في اليوم الذي تريده. ما هو كلام الخير؟ كلام الخير كثير، التسبيح والتحميد والتكبير والقول المعروف للناس، وتقدم المعروف لجميع الناس، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذه من أخلاق المسلمين، المعاملة الحسنة مع الجيران مع الإخوان مع الزملاء مع الأصحاب مع المسلمين جميعا، من عرفت ومن لم تعرف. لأن المسلم عليه أن يتقدم إلى إخوانه الذين يقابلونه سواء عرفهم أو لم يعرفهم بالكلام الطيب بالكلام الحسن بالكلام الجميل، يسلم عليهم ويظهر لهم البشاشة. نحن الآن في هذا المجتمع أكثرنا ما يعرف بعضنا بعض، وجمعنا الله عز وجل في هذا المكان. ما الذي جمعنا وما الذي جاء بنا هنا؟ هو الإيمان بالله عز وجل، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر، بل يجب عليه أن يساعده بقدر ما يستطيع. وليس المطلوب من المساعدة المال فقط، لا، المال، الكلمة الحسنة، الشيء الطيب، المجاملة، المعروف، أي معروف تستطيع أن تقدمه فهذا المعروف لك فيه الثواب يوم القيامة. وقدمت معروفا في الدنيا، لأن التعارف بين الناس وبحث بعضهم مع بعض هذا من منافع الحج. الحج الآن الذي يجتمع فيه هذا العدد الكبير، لو أراد إنسان ملك ولا رئيس جمهورية عنده الأموال الطائلة وأراد أن يجمع هذا العدد وسهل لهم كل التسهيلات وأعطاهم الأموال وفتح لهم الفنادق، لا يمكن أن يجتمعوا هذا الاجتماع، هذا مستحيل. وإنما الذي جمعهم هم الإيمان ودعوة إبراهيم، بحيث جعل هذه القلوب والأفئدة تهوي إلى الكعبة، تهوي إلى المشاعر المقدسة، وتأتي من تلك البلاد البعيدة تتجشم المصاعد، تترك الأبناء والأموال والأهل وتسافر هذا السفر الذي هو مشقة، كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام أن السفر قطعة من العذاب. ماذا يريدون؟ يريدون ما عند الله من الثواب، يريدون أن يأدوا هذه الفريضة التي فرضها الله عليهم. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي تفيده في آخرته، ومن هذه الأعمال التي يستفيد منها حينما يلقى إخوانه المسلمين فيقدم لهم البشاشة ويسألهم عن أحوالهم ويتألم لهم، لأن المسلم أخو المسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المسلمين والمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني المسلمون جميعا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والرسول عليه الصلاة والسلام مثلهم بالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا أصيبت هذه الإصبع الصغيرة الليل الجسم كله لا ينام، يتألم من هذا الألم الذي حدث في هذه الإصبع. فكذلك المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم بهذا المثل، بمعنى أنه إذا أصيب إخواننا في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي بأي اعتداء عليهم نتألم لهم، إن استطعنا أن نساعد بشيء من المال أو النفس أو ما نستطيع قدمنا، وإن لم نستطع فعلى الأقل الدعاء لهم والتألم لما يصيبهم بحيث أن نشعر بما يشعرون به. هكذا المسلمون، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون أخ للمسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأعمال التي تخالف هذا الأسلوب هي مخالفة للشرع، قد تكون كبيرة وقد تكون أقل من الكبيرة، فيجب على المسلم أن يتجنبها. ولهذا حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول قال الصحابة: كيف يشتم الرجل أباه؟ كيف يشتم أمه؟ يعني هذا من الأمور المستقبحة، فأخبر على أن السبب منه هو حينما يسب أبا ذلك الرجل فذلك ينتصر لأبيه، فكأنه هو الذي سب والده لأنه هو الذي تسبب حينما أطلق لسانه على ذلك الرجل. من الأحاديث اللي هي داخلة في هذا الموضوع قوله أيضا من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والد أبويه. قيل: يا رسول الله كيف وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا كله من باب واحد. فكثير تسمع من الناس، تسمع في الأسواق الناس الذين ليس عندهم يعني الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة، مسابة ومشاتمة، هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق المسلمين. فيجب على المسلم أن يحترز من هذه الأشياء وأن لا يقول إلا خيرا. فإذا اعتدى عليك إنسان عليك أن تصبر وتصفح ولا تتعدى عليه، بحيث أنك تنتصر لنفسك بهذا الأسلوب المنائل الذي تقول على أنه أنك تريد أن تعيد له مثل ما عمل معك. وما في مانع من حيث الانتصار، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني قد يعتدي عليك الإنسان وأنت بشر قد لا تتحمل، فإن أخذت فيكون السيئة بمثلها ما تتجاوزها، وإن صفحت فالصفح أفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
قال رحمه الله تعالى: ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة كما أخذ على النساء: لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، فمن وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أتى حدا فأقيم عليه الحد فالحد كفارته، ومن لم يقم عليه الحد فالله حسيبه. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن أخر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الباب الذي عقده المؤلف بعد الباب السابق ليبين به على أن هذه الكبائر التي هي دون الشرك هي تحت مشيئة الله عز وجل، لأن العنوان السابق في ذكر الذنوب الذي تخرج المسلم من الإسلام من الشرك والكبائر، وعرفنا على أن تلك الكبائر التي سبق الحديث عنها على أنها لا تخرج صاحبها من الإيمان إلا إذا استحلها. أما الشرك فبالاتفاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكبائر التي هي الزنا أو السرقة أو الربا أو أكل مال اليتيم، وهذه كلها من الذنوب العظام، هذه لا تخرج صاحبها من الإسلام ولكنه على خطر عظيم إذا ارتكبها، لكن إذا استحلها فحينئذ تخرجه من الإسلام. مثلا الربا، الربا كبيرة من الكبائر، فإذا قال الإنسان أن الربا حلال لا فرق بينه وبين البيع والشراء واعتقد ذلك بقلبه فهذا يكفر، لأنه ارتكب أو استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. والعلماء يقولون لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لا يكفر أحد من المسلمين ولا يخرج من الإسلام بحيث يصبح كافرا بذنب دون الشرك ما لم يستحله. معنى الاستحلال أنه إذا ارتكب فاحشة الزنا وقال ما في فرق بين الزنا وبين الزواج، يعني إذا اعتقد هذا أنه لا فرق بين ذلك، شرب الخمر وقال لا فرق بينه، هذا حلال مثل العسل لا فرق بين هذا وهذا، فإن اعتقد ذلك بقلبه فهذا كافر. أما إذا ارتكبه وهو يعرف أنه مخطئ وأنه مرتكب ذنب وأنه مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا معرض للعقوبة تحت مشيئة الله عز وجل. إن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد في الدنيا ففي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث الذي سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يبايعوني البيع التي كان يأخذها من أصحابه على ألا تشركوا بالله شيئا، فالشرك عرفنا على أنه مخرج لصاحبه من الملة. والشرك الأكبر أنبهكم أن منه أن يذبح الإنسان لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر. الله يقول فصلي لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يتساهل الإنسان يظن أنه يقدم ذبيحة للولي الفلاني حتى أنه يرد غائبه أو يشفي مريضه، هذا شرك وخروج من الإسلام. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وفي هذه الآية كما سمعنا فصلي لربك وانحر، فأنت كما لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله. ولا يقصد بالنحر الهدي والضيافة، هذا ما في شيء، لكن الذبح أن تأتي وتذبح لولي أو لنبي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الأكبر. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي غابت على كثير من الناس، فأصبح يرتكبون هذه الأمور الشركية ظنا منهم أنها توسل بالصالحين، هذا ليس ما توسل بل هذا شرك أكبر. وقد حدثنا عن التوسل الجائز والتوسل الممنوع، لأن في توسل مشروع وتوسل ممنوع، وسبق الحديث عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على هذه المسألة التي سمعنا، قال ألا تشركوا بالله شيئا، ومن أشرك بالله شيئا حبط عمله وخرج من الإسلام، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ثم قال فمن وفى منكم أي بتلك البيعة فلم يزني ولم يسرق ولم يشرب الخمر كما سيأتي بالأحاديث الأخرى، فمن وفى فأجره على الله، الله عز وجل يوفيه أجره بغير حساب. ومن أصاب من ذلك شيئا أي بتلك الذنوب شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له إن شاء عذبه. هذه الحديث بينت هذا المعنى بالنص في الحديث التالي: ولا نسرق ولا نزني فمن وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أتى حدا فأقيم عليه الحد، فالحد كفارته، أي من ارتكب معصية فيها حد مثل الزنا سواء كان الزاني محصن أو كان بكرا أو شرب خمرا لأن الخمر فيه حد أو سرق. إذن أي واحد لعب عليه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء ووقع في معصية من هذه المعاصي، إما شرب الخمر وإما زنى سواء كان محصنا أو كان بكرا، فأقيم عليه الحد، فهذا الحد كفارة عنه. يعني في الدنيا شربت خمرا فأخذك الحاكم وأقام عليك الحد وجلدك الجلد المعروف، أو ارتكبت الزنا واعترفت وأقيم عليك الحد، أو سرقت وأقيم عليك الحد بقطع اليد، فهذا كفارة لذلك الذنب وكأنك لم تعمل شيء، لأن الله عز وجل جعل هذا الحد مطهر لهذا الذنب الذي ارتكبته. وسبقت الإشارة لذلك عن ذلك الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله، وكذلك تلك الصحابية التي يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله، فأقام عليهم الحد لأنهما ارتكبا حدا فيه حكم محدد نص الله عز وجل عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن من ارتكب معصية فأقيم عليه الحد فتلك كفارة. من لم يقم عليه الحد وستره الله في هذه الدنيا وينبغي له أن يستر نفسه ويتوب ويستغفر، فإن كان هذا الحد الذي فيه الحق أي هذه المعصية التي ارتكبها الحق فيها لله وحده ليس فيه حق لآدمي آخر، فإن تاب تاب الله عليه لأن التوبة تجب ما قبله، والتوبة لها وقت يأتي لا تقبل بعده. الله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. نعيد الآية، الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يرتكبون السيئات كلها مهما كانت من السيئات ما عدا الشرك، الشرك هذا له توبة، إذا لأن الكافر إذا أسلم ذهب عنه ذلك وأصبح مسلما. فالله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، صار على فراش الموت ويشاهد الملائكة ويعلم أنه لن يقوم من مقامه هذا إلا للمقبرة، ثم قال تبت، الله يقول لا، هذه التوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالكافر إذا أسلم ذهب كل ما كان يرتكبه، والمسلم إذا تاب قبل هذا الوقت قبلت توبته قبل الغرغرة، إذا كان جاءت الغرغرة خلاص هنا ما عاد في توبة مقبولة ولا في وصية مقبولة. ولو قال أنا أوصي بمالي لفلان أو لفلان أو لفلان هذه الوصية غير مقبولة، لأنه لو أراد أن يوصي كان أوصى في حال حياته في الوقت الذي يطمع فيه بالحياة، في الوقت الذي يطمع فيه أن عمره سيطول، لكن هو الآن خلاص يعني يعرف أنه انتهى أمره، إذن التوبة في هذه الحالة لا تقبل. وكذلك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني في حالتين لا تقبل التوبة، تطلع الشمس من مغربها هذا من علامات يوم القيامة، والإنسان والناس الذين بلغهم الرسل وقالوا لهم أن فيه بعث، فيه قيامة، فيه حساب، فيه عقاب، فلم يؤمنوا بما قالوه لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي يوم من الأيام أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام تعود من المغرب. هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء إنسان وبقي لذلك الوقت ولم يؤمن ثم رأى الشمس طلعت من المغرب، قال الذي قاله الرسول صدق، أنا كنت أولا ما صدقت ولكن أنا أصدق الآن. هذا التصديق لا يقبل منه، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وتصديق الرسول فيما جاء به. ففي هاتين الحالتين لا تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا وصل الإنسان إلى اللحظة الأخيرة التي يشاهد فيها الموت فالتوبة هنا غير مقبولة. أما قبل هذه الفترة فالتوبة مقبولة، فمن ارتكب المعاصي مهما كانت من المعاصي وتاب إلى الله عز وجل فالله يقبل توبته ويعفو عنه، إلا إذا كان هناك حق للآدميين فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء للبيعة للإسلام ليدخل في الإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده، المبايعة كانت مع الرجال بمد اليد إلى اليد، هذا يمسك بيد هذا، وأما النساء فكانت البيعة بالكلام فقط، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية. يعني هذه المصافحة التي نعملها الآن هذه كلها مخالفة لما يفعله رسول صلى الله عليه وسلم. الآن تدخل المعلمة ولا السكرتيرة ولا طبيبة ولا السلام عليك كيف حالك، هذا كله ما ينبغي، لأن هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة غير محرم له، يعني هذه امرأة أجنبية لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل. وإياكم والتساهل في مثل هذه الأمور، جزاكم الله خيرا، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا وينبه أبناءه وبناته على أن لا يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا لا يجوز. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عمرو بن العاص يعني يبايع فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول يده فقبض عمرو يده فقاله لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أقدم البيعة بعد الشروط التي أقدمها. فقال وماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب المعاصي، فقال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تزيل، تجب تقطع. فيقول أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وكذلك التوبة تجب ما قبلها. إذن من ارتكب معصية والإنسان معرض للمعاصي، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، يعني ما في أحد معصوم إلا الأنبياء، فالإنسان قد يقع في الخطأ الكبير والصغير ولكن باب التوبة مفتوح، وهذا بفضل الله علينا. يعني الإنسان يرتكب هذه المعاصي لكن فضل الله علينا على أن باب التوبة مفتوح قبل هذين الوقتين التي سمعنا. ما يسوف الإنسان سأتوب، وكثير من العادات السيئة انتشرت بين الشباب، ومع الأسف ما عندنا شباب إلا قليل، يعني الآن الموجودين كلهم كبار يعني. فالعادة عند الشباب يتساهل بكثير من الأمور ويأتي يلبس عليه الشيطان مع جلساء السوء ويقول أنت صغير ما زلت الآن، خلك تتمتع في هذه الدنيا، وإذا كبرت بعد ذلك تصلي، بعد ذلك تتوب، بعد من أخبرك أنك ستبقى حتى يأتي ذاك الوقت؟ الآن الموت في الشباب أكثر منه في الشيبان، يعني في السيارات والسرعة والمشاكل التي يعملوها الموت فيهم أكثر، وشرب الدخان الذي يأتي بالسرطان وكل المصائب التي يرتكبونها الموت في الشباب أكثر منه في الشيبان. الآن تجد الشيبان عمره 60-70-80-90، وأكثر الشباب كلهم يعني يذهبون بارتكاب بهذه المعاصي. فهذا التأجيل لا ينفع، تأجيل التوبة لا ينفع. وإذا ارتكب الإنسان توبة معصية فعليه أن يبادر في نفس الوقت ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأن الله يبدل هذه السيئة حسنة. إذا تبت ورجعت إلى الله عز وجل فالله يبدل هذه السيئة حسنة. فعلينا إذا وقعنا، والإنسان ليس بمعصوم كما قلت، أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه ونستغفره وأن نصلح من أحوالنا. لأن الموت لو كنا نعرف أن كل واحد سيموت في اليوم الفلاني ممكن يدبر نفسه ويعمل أي الحاجة يعملها ويتوب. إذا بقي أسبوع خلاص يقلع عن هذه المعاصي، لكنك ما تعلم الآن وأنت على قيد الحياة، بعد لحظة وأنت مع أهل الآخرة. فيجب على المسلم أن يكون دائما على احتياط. من الأعمال التي يخشى منها إذا مات أنه يحاسب عليها، ولا أقول أن كل الناس يعلمون ولا أقول أن الناس كلهم يجهلون، أكثر الناس يعلمون الأمور التي لا تجوز، ما فيه إلا الحاجات الخفية، قد يكون الإنسان يرتكب شيء وهو ما يعرف. أما الأمور الظاهرة فكل المسلمون يعلمونها. كل واحد منا يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن السرقة حرام، الغصب حرام، الرشوة حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، هذا ما في أحد يجهله، وكل الناس يعرفون هذا. ولهذا هذه الأمور العامة الإنسان يحاسب عليها. في سائل هنا سأل في قضية الجهل، والجهل قد يسقط عنه الإثم في قضية من القضايا ولكن الحق يبقى عليه.